الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن محمد وهو ابن موسى المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو أبو عبد الرحمن المروزي، لكن ما اسم أبيه؟ عبد الله بن المبارك. أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة، أحد الذين أدخلوا السنة في اليمن ونشروها، عن همام وهو ابن منبه الأبناوي اليماني، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يطعن فيه الرافضة ظلما وزورا وعتوا وفجورا، والسبب أن أحاديثه تزلزل عروشهم وتظهر عوارهم وتخالف ما هم عليه من الباطل، فلذلك نصبوا العداء له ووضعوا القصص الخرافية في حقه. ومنها أنه يقول: الصلاة خلف علي أتم، والطعام مع معاوية أدسم، والجلوس على الجبل أسلم. فمن مدحه الرافضة ابغضه، إلا ما كان من الصحابة فإنهم ينتحلونهم، وإلا ليسوا منهم، كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين ومن سار على سيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مدحوهم فإنما هو انتحال، وإلا ليسوا منهم. علي بن أبي طالب زوج عمر ابنة فاطمة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان بالخلافة، وهكذا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لما اتصف به من الإيمان والعمل الصالح. انظر على مر التاريخ، من يحبون؟ يحبون عبد الله بن سبأ، ويحبون من سار على سيره من عباد القبور ومن السحرة والمشعوذين والعرافين والكهان، وينصبون العداء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الجبت والطاغوت عندهم أبو بكر وعمر، والبقرة عندهم عائشة، ونسأل الله السلامة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما، اللون لوم الدم، والعرف عرف المسك. هذا حديث عظيم فيه فضل الشهادة وفضل الإصابة في سبيل الله عز وجل، وفضل الإخلاص، فإن قوله في سبيل الله دال على الإخلاص. فكم من المقاتلين، وكم من المقتولين، وكم من الجرحى، لكن الذي يؤجر هو الذي يكون جرحه لله، والذي أهريق دمه لله، والذي قاتل لله. في حديث أبي موسى: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في كتاب الله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل كلم، وكل من ألفاظ العموم وإن كان جرح صغير، يكلمه المسلم خرج الكافر، الكافر يجرح أو يموت ما له أجر بل عليه وزر. في سبيل الله خرج به المرائي والمتعصب، تكون يوم القيامة لا في الدنيا كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، تتفجر دم لكن اللون لون دم والريح ريح مسك. استدل البخاري بالحديث على أن الدم ليس بنجس، وهو استدلال بالعموم، وقد تقدمت الأدلة الصريحة الصحيحة في أنه ليس بنجس إلا ما دل الدليل على نجاسته. قال: والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضا، ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته، وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الدم إلى المدح، فكذلك انحصار التنجس بالتغير، وما ذكر يدل على أن التنجس يحصل بالتغير وهو وفاق، لا أنه لا يحصل إلا به، وهو موضوع النزاع. وقد قال بعضهم: مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحل، وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمر إذا تخللت. لكن هذا غير صحيح أن المسك يكون نجسا ثم يتحول إلى طاهر، فإن المسك يتجمع من دم حيوان طاهر، يتجمع في صرته ثم يحتك بوتد أو شيء، فإذا ما سقطت أخذها العطارون ثم صنع منها هذا الطيب، طيب المسك، وهو أطيب الطيب، فهو طاهر. لكن على قول الجمهور قد يقال بأن أصله كان نجاسة، لأنهم يرون نجاسة الدماء مطلقة. وفي الحديث فضيلة ما كان لله قليلا كان أو كثيرا، فما كان لله عز وجل كان عظيم النفع وعظيم الأجر وعظيم البركة. كم من أناس يطحنون طحنا ولا قيمة لدمائهم، ولكن لما كانت هذه الدماء لله عز وجل كان مقدارها رفيعا. فهكذا يا أخي جميع الأعمال، اجعل أعمالك لله عز وجل يرفعك الله عز وجل. وقديما قيل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انظر إلى صحابة ليس لهم مال، وليس لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيحملهم، تخلفوا عنه في غزوة تبوك مع حزنهم، بل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ومع ذلك ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جهاده إلا والبشارات قد نزلت على هذا الصنف، سواء في القرآن أو في السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو العذر. حبسوا مع نية النصرة لدين الله عز وجل، فكان لهم الأجر العظيم وهم على فرشهم وعند أزواجهم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك يمشون في الصحاري تسفهم الرياح ولحافهم السماء وتلفحهم الشمس الحارقة، بل قلت أزوادهم حتى دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهموا أن ينحروا إبلهم لشرب الماء وأكل اللحم من شدة ما لحقهم من الجوع والحال، ومع ذلك لهم أجر عظيم، وجاز الله عز وجل أصحاب النية الصالحة. قال رحمه الله: باب البول في الماء الدائم، يعني هل ينجسه أم لا ينجسه. أما النهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول أو أن يبال في الماء الدائم، جاء بلفظ النهي وجاء بالقول. وأما من ناحية النجاسة من عدمها فلا بد من العودة إلى الحديث السابق: الماء لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل. ثم متى ينجس؟ إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه. وما ضابط هذا الماء الذي ينجس؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، ومن أقربها: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. واختلفوا في القلتين، فقيل كقلال هجر وقيل غير ذلك. والصحيح أن هذا الحديث بعينه عائد إلى حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير الطعم أو الريح أو اللون للنجاسة. ومع ذلك لا يجوز أن يبال في الماء الدائم، سواء قلنا بالنجاسة أم لم نقل بالنجاسة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فينبغي أن يؤخذ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التغوط والبول في ظل الناس وفي طريقهم، فينبغي للإنسان أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة العظيمة. ثم إن البول في المياه والتعود على ذلك فيه أذى للناس، حتى ولو لم يتنجس الماء يتقزز الناس من الشرب من الماء، ويتقزز الناس من الاغتسال بالماء، ويتقزز الناس من الوضوء بالماء، لأن طبيعة الإنسان أن يكون مبتعدا عن البول وتوابعه. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الذي يظهر أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنه من أسباب اللعن. اتقوا اللعانين، التغوط في طريق الناس وفي ظلهم. وفي حديث عبد الله بن سرجس فإن عامة الوسواس منه. قيل أيضا من أوجه النهي أن الإنسان الذي يبول في مستحمه، والذي يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، ربما جاءه الوسواس بأنه لم يطهر أو وقع فيه نجاسة أو نحو ذلك. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار الحمصي قال أخبرنا أبو الزناد. من هو؟ عبد الله بن ذكوان. أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. هذه فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمم وهي أول الأمم قضاء، وهي أول الأمم إجازة على الصراط، وهي أول الأمم دخولا الجنة، وهي أكثر الأمم من أهل الجنة. فلله الحمد أن جعلنا من هذه الأمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. في حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. انظر من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمم جميعا منهم 40 صفا في الجنة، ومن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان 80 صفا في الجنة، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولا يقول قائل: أنا سأبول ما سأغتسل. لا يجوز، لا يجوز، لأنه أذى لغيره. الله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يبولن نهي مؤكد، أحدكم مطلق يشمل الرجال والنساء. بال مباشرة أم بال في كأس ثم صبه في الماء؟ في الماء الدائم خرج به الذي لا يجري، خرج به الأنهار، الأنهار والبحار لا يدخل في هذا الحكم لأنها لا تتأثر بما يقع فيها. ثم يغتسل فيه، أي ثم يدخل فيه للاغتسال، وفي رواية ثم يغتسل منه، أي يأخذ منه ويصب على نفسه. ومن هذه الأحاديث تعلم أيها المسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا هذا الطريق بيانا عظيما شافيا، بحيث بيّن ما يتعلق بأحكام الصلاة والطهارة وأحكام التنزه وإزالة النجاسات وأحكام الصلاة والصيام. قال: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى عن البول في الماء الراكد وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ورواه أبو داود وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل لأن البول ينجس الماء، فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما معا وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما. ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية. ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع عن الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بمراد الخطاب من غيره. قال: وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، قد تقدم أن الماء المستعمل طاهر مطهر ما لم تتغير أوصافه بنجاسة. وقد تقدمت الأدلة على طهارته، ولا في الفرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدم وغيره خلافا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية. وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل. بهذا تعلم أن الظاهرية رحمهم الله كانوا يشدون في الفتوى، يعني يقولون: البول في الماء الدائم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لكن أن تبول في كأس وتصب في الماء جائز، هذا قول باطل، قول باطل جدا. بل إن ابن حزم رحمه الله يقول: لو نزلت منه القطرة والقطرتان فهذا حرام، ولو جمع البول شهرا ثم صبه لا يضر. هذا جمود لم يرتضه أهل العلم. أهل العلم بيّنوا عوار هذا القول من الظاهرية.